ما عندهم إيمان مسلم، يقول نحن لا نؤمن إلا بشيء الذي يطابق ما نراه في المحسوس المشاهد. وهذا في الحقيقة من الجدل العقيم ومن ضعف العقل، وإلا فهم قد يعتقدون أشياء كثيرة ويؤمنون بأشياء لا يرونها في العالم المشاهد، في العالم المحسوس لا يرونها، ولكن مع ذلك يؤمنون بها. ولهذا مثلا أنت قد تكون في المنام ونفسك تتقلب في الأحلام، الأحلام المريحة والأحلام المزعجة، وترى نفسك تطير أو تسبح أو في مكان بعيد، وربما يكون مكان حقيقي، يعني هو بصفاته وبأماكنه وبأسمائه، وأنت تقيم فيه وتحس وتشعر وتلتذ وتتألم، وربما قد تموت من الهلع والفزع، مع أنه هذا ليس عالم محسوس مشاهد، ومع ذلك انظر كيف أن النفس تتجاوب مع هذا الذي تراه. فما بالكم بهذا العالم الكبير، العالم الذي لا يمكن أن نشعر بما فيه إلا إذا صرنا من أهله، وهو عالم البرزخ الذي يكون بعد الموت وقبل الآخرة، لأن العوالم ثلاث: عالم الدنيا، عالم الحياة الدنيا، وعالم البرزخ، وعالم الآخرة. ولكل عالم من هذه العوالم طبيعته وصفته، وأحوال الناس فيه تختلف من عالم إلى آخر كما هو مشاهد. حتى عالم البرزخ لا يشبه عالم العالم الآخرة. هذا غرض المصنف من ذكر هذا الباب. أما المناسبة التي من أجلها ساق المصنف هذه العبارة، فإنه إن تذكرون بيّن أن سبيل أهل السنة هو اتباع السنة والجماعة، اتباع السنة والجماعة. ومن سماتهم أيضا وصفاتهم اجتناب الفرقة والخلاف والشذوذ. ومما جاءت به النصوص هو الإيمان بالغيبيات، وهي كثيرة، ومن جملة الغيبيات الإيمان والتصديق بالنصوص التي ورد فيها إثبات عذاب القبر ونعيمه، إثبات عذاب القبر ونعيمه، مع سؤال الملكين على ما يأتي من كلام المؤلف. يقول المؤلف رحمه الله: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. هذه الجملة في الحقيقة معطوفة على ما سبق، والجملة التي سبق شرحها هي قول المصنف رحمه الله: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. فقوله هنا وبعذاب القبر بمعنى أي نؤمن، نؤمن بعذاب القبر، أي نصدق تصديقا جازما لا ريب فيه، ونؤمن إيمانا ونعتقد اعتقادا صحيحا بعذاب القبر ونعيمه وبفتنة القبر التي هي سؤال الملكين. الإيمان بهما أي بعذاب القبر وبفتنة القبر هما من جملة الإيمان باليوم الآخر كما تعلمون، لأن اليوم الآخر يدخل فيه ما يكون ما بعد الموت، ما يكون بعد الموت هذا يعد من العالم الآخر، باعتبار إذا قسمنا العوالم بأنه عالم الحياة الدنيا وعالم الآخرة، فعالم الآخرة يبدأ بعد موت الإنسان، بعد خروج روحه من بدنه، وإن كانت روحه لا تفنى وإنما تخرج من بدنه، ويسمى الإنسان ميتا لأن روحه فارقت بدنه، ولكن هذه الروح تبقى تتقلب إما في النعيم وإما في العذاب، إذن فهي جزء من العالم الأخروي، بل هي تمهيد للعالم الأخروي. ولهذا من نعم في قبره فهذا قد يكون مثواه الأخير هو الجنة يتقلب فيها مع الذين أنعم الله عليه، ومن كان معذبا أشد العذاب فلا شك أن مصيره لا يبشر بخير، وربما يكون مع الكفار والمنافقين يتعذب في نار جهنم. إذن هذه مسألة متعلقة بالإيمان باليوم الآخر. وقول المؤلف هنا وبعذاب القبر، ليس المراد بالقبر هو الحفرة التي تكون في الأرض، الحفرة المعروفة التي يلقى فيها الميت، بل المراد هنا عالم البرزخ. لكن قيل له عذاب القبر تغليبا، لأن أكثر ومعظم الناس يدفنون، وهذا العذاب قد يكون في القبر وقد يكون في غير القبر. فالذي يكون في بطون الحيتان، أو الذي تأكله السباع، أو الذي يلقى في البحر، أو الذي يحرق فيصير بدنه رمادا ثم يذر في الهواء، كل هذا يصدق عليه أن صاحبه في القبر. إذن المراد بالقبر وبعذاب القبر يعني بمصير روحه وبدنه بعد الموت، سواء كان في القبر المعروف الذي يدفن فيه الناس، أو كان في غير ذلك، أو كان في غير ذلك كالإنسان الذي تأكله الحيتان أو تأكله السباع أو شيء من هذا القبيل، أو الذي يكون في حواصل الطير وما إلى ذلك. هذا كله يدخل في عذاب القبر، ولكن ذكر عذاب القبر لأنه من باب التغليب، فأكثر الناس ومعظم الناس يدفنون موتاهم. وعذاب القبر في الحقيقة هو نتيجة لفتنة القبر، هو نتيجة لفتنة القبر، لأن الإنسان لا يعذب ولا ينعم إلا بعد السؤال، فإن وفق في الامتحان وأجاب على السؤال كان من المنعمين، وإن خفق ولم يجب واحتار في جوابه وقال ها ها لا أدري كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه سيناله نصيب من هذا العذاب. لكن هنا المؤلف إلى حطم قال وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، لم يذكر هنا النعيم لأنه معلوم، واكتفى بذكر مقابله، هذا كقول الله سبحانه وتعالى وسرابيل تاقيكم الحر، ومعناه تاقيكم الحر والبرد، ولأنه لا يمكن أن يكون هناك عذاب بدون نعيم، لأنه لو قال عذاب القبر لحكمنا على أن الناس جميعا يعذبون، وهو المقصود بعذاب القبر يعني لمن كان له أهلا، إذن فهناك عذاب القبر وهناك نعيم القبر، ولهذا كأن المؤلف قال وبعذاب القبر ونعيمه لمن كان له أهلا، لكن اكتفى بذكر المقابل له وهو معلوم. قال المصنف رحمه الله وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، أي كان مستحقا له، يعني ليس لكل أحد عذاب القبر، ليس لكل أحد، وبحسب علم الله فيه، ولهذا لا يمكن نحن أن نقول أن هذا الإنسان الآن يعذب، إذا كان من العصاة وفسقت المسلمين نخاف عليه، لكن أن نقول أنه يعذب لا، لا يمكن الحكم عليه بأنه يعذب. وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق الرجل أو في حق الرجلين اللذين مر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، هذا الله عز وجل أطلعه على حالهما أو على حالهما، أما غيرنا فلا يمكن أن يقول بهذا. وجاء التصريح في كثير من الأحاديث أو في جل الأحاديث بأن العذاب والنعيم يقع للمؤمن والكافر والمنافق، هؤلاء هم الثلاث الذين جاء ذكرهم في معظم الأحاديث. أما العاصي أو الفاجر أو الفاسق من فسقة المسلمين، هذا كما ذكر أهل العلم فيه خلاف، فمنهم من ذكر أن النصوص لم تتعرض له كما هو ظاهر في أمر فتنة القبر، إنما ذكر المؤمن الذي ينعم بعد الفتنة والكافر الذي يعذب بعد الفتنة والسؤال، ولكن مع ذلك يقال أنه يخاف على من لم يكن مؤمنا صادقا مع الله سبحانه وتعالى وكان مرتكبا للكبائر مسرفا في المعاصي، هذا يخاف عليه العذاب. لكن من العلماء ولعل هذا الراجح وهو الصواب أن العذاب يصيب أيضا فسقة المسلمين وفجارهم، لأنه جاءت رواية الأحاديث بألفاظ كثيرة متعددة، مرة جاءت بذكر الفاجر، ومرة بذكر المرتاب، ومرة بذكر المنافق، ومرة بذكر الرجل السوء، والرجل السوء والمرتاب والفاجر هذه كلها، وإن كان الفاجر يدخل فيه الكافر لأنه فجر خرج عن طاعة الله وفسق، والفسق والخروج عن الطاعة، ولكن استدل العلماء على أن العاصي من المسلمين يناله العذاب، لكن هذا لا يلزم أن يستمر به العذاب إلى يوم القيامة، فيعذب بحسب ماذا؟ بحسب ما كان عليه من العمل، ويأخذ نصيبه وحظه منه في القبر، بخلاف الكفار الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى فإن العذاب يلزمهم ويبقى معهم ويستمر بهم إلى أن تقوم الساعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وحاق بآل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهم باقون في العذاب إلى أن تقوم الساعة ويأذن الله سبحانه وتعالى بخروج الأبدان من القبور. المؤلف رحمه الله هنا لم يذكر الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه، واكتفى بذكر أن الأخبار جاءت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهنا في الحقيقة لم يغفل المصنف الإمام الطحاوي عن ذكر أهم مصدر في الاستدلال وهو القرآن الكريم، لم يذكر الآيات لأن الآيات قد تكون محل جدل عند الناس، ولهذا لم يأتي في القرآن ما يشير صراحة باللفظ الصريح إلى وجود عذاب القبر ونعيمه، أو الإشارة إلى السؤال الذي يكون من الملكين، ولهذا لو ذكرها ممكن أن يجادل في هذا، ولهذا ذكر الأخبار التي صرحت، لأن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت أن هذا العذاب يقع، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعض صوره قال: حتى تختلف فيه أضلاعه، والأحاديث في هذا كثيرة قد نذكر بعضها إن شاء الله بعد أن نتكلم عن الأدلة التي ساقها الشراح والعلماء في إثبات عذاب القبر ونعيمه، والأدلة في هذا كثيرة، والعلماء دائما يستدلون بالمصادر الثلاثة المعروفة: الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع للدلالة على أن هذا الأمر يجب الإيمان به إيمانا جازما من غير شك، لأن شيئا دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة وبينت السنة وأجمعت عليه الأمة وأجمع عليه خيارها وهم سلف الأمة، هذا ينبغي أن يؤمن به الإنسان وأن لا يكون له في ذلك شك أو ريب ولا تأويل على وفق ما جاءت به النصوص. الأدلة كما قلنا في إثبات عذاب القبر ونعيمه في القرآن لم تأتي صريحة، لكن نستدل بالقرآن لأن القرآن قد يدل على شيء تصريحا وقد يدل عليه تلميحا، والله سبحانه وتعالى قد جعل من الناس علماء لهم القدرة على استنباط الأحكام وتدبر هذه الآيات وبيان ما تنطق به هذه الآيات من الحق. فمن الآيات التي يستدل بها العلماء على إثبات عذاب القبر ونعيمه الآية التي ذكرتها آنفا، وهي قوله سبحانه وتعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن فالنار التي يعرضون عليها ما هي؟ هي التي تكون في القبر. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة. فلو كانت هذه النار التي يعرضون عليها هي نار الآخرة، فكيف يقول بعد ذلك ويوم تقوم الساعة؟ يعني هل هناك ساعة بعد يوم القيامة؟ لا، الساعة هي يوم القيامة. إذن قوله النار يعرضون عليها، هؤلاء آل فرعون الذين كفروا بموسى وبما جاء به، النار يعرضون عليها، فالنار التي يعرضون عليها غدوا وعشية هي النار التي تكون في القبر، العذاب الذي يكون في القبر، لأنه قال بعد ذلك ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، أصل كبير عند أهل السنة، كل من ذكر مسألة عذاب القبر ونعيمه يستدل بهذه الآية، فهي أصل كبير عند أهل السنة في الاستدلال على عذاب البرزخ الذي يكون في القبور. وهذه الآية يشهد لها أيضا ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، ولأن السنة تشرح القرآن وتبين مجمل القرآن وتخصص القرآن وتقيد القرآن، هذا كله معروف عند علماء الأصول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، حتى يبعثه الله، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. هذا ثبت في الصحيحين. إذن فهو شارح للآية بالغداة والعشي، ولأن الله عز وجل قال: النار يعرضون عليها غدو وعشية. لكن هذا في الكفار، أما أهل الإيمان بطبيعة الحال هؤلاء يعرض عليهم النعيم. ومن الآيات التي استدل بها أهل السنة في إثبات عذاب القبر ونعيمه قوله سبحانه وتعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني مولا عن مولى شيء عن مولى شيئا، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. محل الشاهد هنا: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني هذا قبل يوم القيامة. يحتمل أن يكون هذا العذاب يكون في الدنيا، يكون بالقتل وبغيره، ويحتمل كما قال ابن أبي العز الحنفي أن يكون هذا العذاب الذي قبل يوم الآخر يكون في القبر، قال: وهذا أظهر. وقد يراد أعم بذلك، أي أن العذاب الذي ينال الكفار عذاب منوع ومتنوع وكثير، يصيبهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب في الدنيا والعذاب قبل الموت، ولكن الأظهر أن يقال: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني دون عذاب الآخرة الذي هو أشد وأبقى. فأشار العلماء أن الأظهر القول بأن هذا العذاب هو عذاب القبر. من الآيات التي استدل بها العلماء أيضا قوله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون. هذه الآية فيها دليل على أن المراد هنا بالعذاب الذي سيجزونه هو عذاب القبر، لأن الملائكة قالت لهم اليوم، ولو كان هذا العذاب في الآخرة لما قالت لهم الملائكة اليوم تجزون عذاب الهون، لأنه هذا قيل لهم عند أو حال خروج أرواحهم من أبدانهم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذا خطاب لهم عند الموت، وقد أخبرت الملائكة وهم الصادقون أنهم حينئذ يجزون عذاب الهون، ولو تأخر عنهم ذلك إلى انقضاء الدنيا لما صح أن يقال لهم اليوم تجزون. وهذا مفهوم. ومن الأدلة التي ذكرها العلماء في ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. من ورائهم برزخ، قال مجاهد وهو إمام التفسير في زمانه: البرزخ الحاجز بين الموت والرجوع إلى الدنيا، وهذا يكون في القبر كما قلنا. وقال الحسن: البرزخ هي هذه القبور التي بينكم وبين الآخرة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: هي هذه القبور التي تركضون إليها ولا يسمعون الصوت. فقوله سبحانه وتعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، لأنه الآية جاء فيها ذكر الموت، وهذا حال انقضاء الدنيا. حتى إذا جاء أحدكم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها، أي يقولها عند الموت. ومن ورائهم برزخ إلى يوم، يعني بعد الموت لهم هذا البرزخ وهي القبور التي يسكنونها، إلى يوم يبعثون، ويوم يبعثون يوم يخرجون من هذه القبور. إذن فدلت هذه الآية على هذا الذي يجزى به الكفار، وهو هذا العالم الذي يسمى عالم البرزخ. وقد صلى مرة أبو أمامة رضي الله عنه صلاة، صلاة الجنازة، فلما قبر الميت في لحده قال: هذا برزخ إلى يوم يبعثه، يعني يشير إلى القبر بأنه برزخ إلى يوم يبعثه. من هذه الأدلة التي في القرآن، وهي كثيرة، ولهذا ذكرنا هذه الأدلة وإن كان المؤلف لم يذكرها، لكن أهل الكلام ومن لا يقدس النقل ولا يخضع له، هذه الآيات إذا سمعها يردها، لا يؤمن بها، لأنه يقول ليس لها دلالة من لفظ أو معنى إلى ما تعتقدونه وتقرون به، لأنهم هم لا يحكمون إلا العقول كما قلنا. من هذه الآيات يقول الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. لنذيقنهم من العذاب الأدنى، العذاب الأدنى يعني الذي يكون أقل، أقل من حيث الشدة، من حيث قوة العذاب. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قد يقول قائل: قد يكون العذاب الأدنى العذاب الذي يصيبهم في الدنيا من المصائب والحروب والقتل. نعم، قد يكون هذا وهو جزء من العذاب، ولكن قد يراد به ماذا؟ يراد به عذاب القبر. ولهذا عن ابن عباس رضي الله عنه وهو ترجمان القرآن كان يقول: العذاب الأدنى هنا هو عذاب القبر. وكذلك استدل بقول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن المعيشة الضنكا هي عذاب القبر. إذن الأدلة في ذلك كثيرة جدا، ومن ذلك قوله تعالى في سورة التوبة: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. العذاب العظيم هو عذاب الآخرة، وهذا العذاب الذي يجزون به قال الله عز وجل: سنعذبهم مرتين. قال الحسن والقتادة، وقتادة وهو من أئمة التفسير يرجع إليهما، أن قوله تعالى سنعذبهم مرتين العذاب الذي يكون في الدنيا والعذاب الذي يكون في القبر، وهذه أيضا من الأدلة التي سقها العلماء لهذا. ومن هذه الأدلة الدليل المعروف التي ذكر في إثبات عذاب القبر، وذكر أيضا في إثبات فتنة القبر، وهي قوله تعالى في سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويفعل الله ما يشاء ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا من حيث أدلة الكتاب أي القرآن. أما أدلة السنة والأحاديث فهي كثيرة وكثيرة جدا، قال العلماء أنها بلغت مبلغ التواتر، يعني التواتر المعنوي طبعا، بلغت مبلغ التواتر. وقد أشار إلى هذا كثير من علماء الإسلام، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال: لقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنة، من حديث البراء بن عازب وأنس بن مالك وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة الأجلة. نذكر من هذه الحديث على سبيل المثال، وهي كثيرة ليس على سبيل الإحصاء والعد، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استعيذوا بالله من عذاب القبر، قالها ثلاثا. فقولوا استعيذوا بالله من عذاب القبر فيه دليل صريح على وجود هذا العذاب وأنه كائن، ولهذا قال استعيذوا أي يطلبوا العوذ من الله، استعينوا بالله سبحانه وتعالى على أن يجنبكم هذا العذاب. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف: إذا فرغ أحدكم من التشاهد الأخير، من التشهد الآخر، فليتعوذ من أربع، وهو أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهذا معروف، وهذا بعض العلماء يقول أنه واجب، الواجب في الصلاة لابد أن يأتي به الإنسان في التشهد الآخر، يأتي به. وبعض من العلماء من قال بأنه إذا لم يأتي به لم تصح صلاته، وقد جزموا بذلك كما ورد عن طاووس وغيره من أئمة الأعلام. وجاء أيضا في الصحيحين الحديث الذي يدل على ذلك وقد سبق ذكره، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. فيه دليل صريح على وجود هذا العذاب. وجاء أيضا في حديث البراء، الحديث البراء بن عازب هو أصل عند أهل السنة في إثبات عذاب القبر ونعيمه للمؤمن والكافر والمنافق. وفي هذا الحديث الطويل المشهور، وقد سبق أن ذكرناه في الدرس الماضي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له قبره مد بصره، وإن الكافر يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. وهذا فيه دليل على أن المقبور يعذب بروحه وبدنه، قال حتى تختلف فيه أضلاعه، خلافا لمن قال بأن العذاب يصيب الروح، ومنهم من قال أن العذاب يصيب البدن دون الروح. والصحيح كما سوف نبين بعد قليل أن العذاب يصيب الروح والبدن، هذا مذهب أهل السنة قاطبة كما بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه في كتابه القيم الذي خصه في هذا الموضوع، وهو كتاب الروح. ومن الأدلة التي استند إليها أهل السنة والجماعة في إثبات عذاب القبر ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أي لا يعذبان في شيء كبير يصعب عليه التنزه منه والتخلص منه. ثم قال: بلى إنه كبير، فبين أن بعض الأعمال تكون سببا في عذاب القبر، ومنها النميمة، وفي بعض الرواية الغيبة، ومنها عدم التنزه من البول، كأن يبول الإنسان أمام الناس لا يستتر عن أنظارهم، أو لا يتنزه من البول، أي لا يتطهر جيدا، يترك الرشاش يصيب ثوبه أو بدنه، هذا كله داخل في هذا المعنى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه كبير. هذا فيما يتعلق بالأدلة التي ذكرها بعض أهل السنة في إثبات عذاب القبر ونعيمه. أما الإجماع فقد نقل أهل السنة قاطبة في من تكلم في هذه المسألة إجماع السلف على ذلك واتفقوا على هذا. فقد نقل ابن تيمية رحمه الله في مواطن كثيرة في كتابه المعروف الفتاوى اتفاق أهل السنة على إثبات هذا العذاب. هنا بعض المسائل قبل الانتقال إلى المسألة الأخرى تتعلق بعذاب القبر ونعيمه. نحن نذكر هذا جريا على عادة الشراح الذين شرحوا هذه العقيدة. من هذه المسائل المهمة في هذا الباب: هل هذا العذاب والنعيم كما قلنا يتعلق بالروح دون البدن، أو بالبدن دون الروح، أو بالروح والبدن معا؟ إذن أوردت هذه المسألة لبيان أن للناس فيها ثلاث أقوال أو ثلاث آراء. منهم من قال أن العذاب يقع للروح فقط، العذاب يقع للروح فقط دون البدن، وهذا ذهب إليه ابن حزم رحمه الله، وخطأه العلماء في ذلك، وابن مصرة على ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. ولعل ابن حزم رحمه الله توهم على أن عود الروح للبدن يفهم منه أنه سينعم الإنسان بحياة مستقرة كالتي تكون في الدنيا، وهذا الذي أوقعه في الخطأ. يعني قال: لو قلنا بأن الروح تعاد للبدن للمقبور وهو في قبره دل على أنه سيرجع إلى الحياة، وإذا رجع إلى الحياة هذا يمكن أن يخرج مثلا من قبره، أو إذا حفر الناس قبره أن يخرج إليهم، لكن هو ما قدر أن عالم البرزخ غير العالم الذي في الدنيا، كما لا يكون هو نفس العالم الذي يكون في الآخرة، فقد ترجع الروح إلى البدن ولكن رجوعا خاصا بتلك الحالة أو بذلك العالم الذي يكون في الإنسان، وهو عالم البرزخ. وقد ذكرنا في بداية الدرس أن هذه المسألة مسألة غيبية، إذن فيجب الإيمان بها على وفق ما ذكر في النصوص والتسليم لها، من غير أن يريد الإنسان أن يصل إليها بالنظر أو أن يدركها بعقله. فالشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول، بما تحار فيه العقول. فمنهم من قال أن العذاب يكون للروح فقط، وهذا خطأ كما قلنا، وهذا أيضا قال به الفلاسفة. الفلاسفة يقولون بأن البدن لا يصيبه شيء من العذاب، وإنما هو للروح فقط. القول الثاني قالوا أنها للبدن، العذاب والنعيم يصيب البدن دون الروح، وهذا أيضا خطأ، نسبه الحافظ ابن حجر إلى ابن جرير وإلى الكرامية أتباع عبد الله بن كرام، وهو قول خطأ. والقول الثالث وهو الصحيح أن العذاب والنعيم هو للروح والبدن معا، فالروح تنعم أو تعذب منفردة عن البدن، وتعذب وتنعم وهي ملتصقة بالبدن، لأن هذه الروح إذا قلنا إذا أعيدت للبدن لا يعني أنها تبقى مع البدن، فترجع إليه ويعذب وينعم الإنسان، وقد تخرج هذه الروح من البدن، كما ثبت في الأحاديث أن أرواح الشهداء في حواصل طير، فهي تذهب وتسبح، لأن ذكرنا في مسألة الروح أن الروح تصعد وتنزل وتسمع وتبصر وتتكلم وتلتذ وتتنعم وتتألم، فيقع لها من العذاب والنعيم منفردة لوحدها وملتصقة وراجعة إلى البدن تارة. هذا المذهب هو مذهب جمهور أهل السنة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار تلميذه ابن القيم والشارح ابن أبي العز الحنفي. إذن وقد ذكروا في ذلك أدلة لا يمكن أن نذكر تفاصيلها لأنها ظاهرة، وسأذكر بعضها إن شاء الله أثناء الدرس، لأن الذي من الأدلة التي يمكن أن نقولها الآن والتي تدل على أن الروح تعاد إلى الجسد فيعذب الجسد بروحه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. يعني لو كان يعني تختلف فيه أضلاعه دليل على أنه يحس، والبدن إذا لم تكن فيه روح كيف يحس، كيف يشعر، كيف يتألم، ولهذا تختلف أضلاعه فيشعر بماذا؟ بالألم، لأن الروح دخلت بدنه، وهذا بين في أن العذاب على الروح والبدن مجتمعين. ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، وهذا كتاب قيم في هذا الموضوع، يبين أن الروح هذه لها خمسة أنواع في تعلقها ببدن الإنسان. هناك روح تكون عند الإنسان وهو جنين في بطن أمه، هذا نوع، لأن الإنسان إذا بلغ 14 في بطن أمه وهو جنين يأتي الملك فينفخ فيه الروح، فأول ما تتعلق الروح بالبدن يكون الإنسان في الجنين. ثم النوع الثاني من التعلق لما يخرج الإنسان إلى هذه الأرض، يخرج من بطن أمه، يخرج بروح غير التي كان عليها في بطن أمه، ثم بعد ذلك له روح أخرى تتعلق ببدنه التي تكون في حالة النوم، لأن الروح لما الإنسان ينام تكون معه من وجه وقد لا تكون معه من وجه، ولهذا يفسر العلماء الأحلام والمنامات كون الإنسان يشعر بنفسه أنه في مكان، وأنه يفعل، وأنه يتكلم، وأنه يضحك، وأنه يتنعم، وأنه يرى نفسه كذا وكذا، كل هذا لأن هذه الروح الآن فارقت جسده فهي في مكان آخر، ثم ترجع إليه بين الفينة والأخرى، فإذا رجعت يكون تعلق الروح بالبدن في حالة النوم غير تعلقها بالإنسان وهو في حالة اليقظة، لأنه في حالة اليقظة هذا شيء آخر، روح الإنسان يكون لها حالة أخرى. إذن هذا النوع الثالث من التعلق. النوع الرابع هو تعلق الروح بالبدن عندما يكون في القبر، يعني في عالم البرزخ، هذا الرابع. والنوع الخامس هو الذي يكون في الآخرة، لأن الروح تعاد إلى الأبدان في اليوم الآخر، لكن بنوع وبوجه لا يكون في الدنيا ولا يكون أيضا في عالم البرزخ، عالم آخر. ولهذا الإنسان قد يناله العذاب في الآخرة دون أن يموت، دون أن يقضى عليه كما قال الله عز وجل فيموت، فيبقى معه العذاب مستمر بخلاف الدنيا. الإنسان لو يصاب بعذاب دائم مستمر ويكون شديدا يقضي عليه يموت، لكن في الآخرة لا يموت. والنعيم في الدنيا يمله الإنسان إذا طال به، ولكن في الآخرة لا يمل. ولهذا يؤتى الإنسان في الجنة قوة 100 رجل أو 70 رجل، وهذا لا يمكن للإنسان أن يفعله في الدنيا. فيكون تعلق الروح به في الآخرة غير ذلك التعلق الذي عرفه في الحياة الدنيا أو في القبر أو عندما كان نائما أو عندما كان في بطن أمه جنين. ثم هذه مسألة، إذن عرفنا أن العذاب والنعيم يقع على الروح والبدن جميعا، تارة تتصل الروح بالبدن وتارة لا تتصل بها، فيتعذب تتعذب الروح وحدها أو تنعم الروح وحدها، وأحيانا ترجع إلى البدن. هذا الذي قاله علماء السلف قاطبة والعلماء المحققين الذين هم أهل السنة والجماعة. من المسائل التي ذكروها في هذا الموضوع مسألة استمرار العذاب أو النعيم في القبر إلى يوم القيامة أم أنه ينقطع، والعلماء في ذلك على قولين مشهورين معروفين وهما الحق في المسألة، أن ثمة هناك نوع من العذاب الذي هو عذاب مقيم دائم مستمر لا ينقطع، وهو المشار إليه في قوله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، دليل على أنه يستمر بهم إلى أن تقوم الساعة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده منها حتى قيام الساعة، فهذا دل على أن هناك من العذاب ما يستمر بالإنسان. هناك عذاب يكون لفترة يستمر لفترة ثم ينقطع، هذا يكون خاص بعذاب بعض العصاة الموحدين فيعذبون حسب جرمهم ثم يخفف عنهم العذاب، يخفف عنهم العذاب كما قلنا بأسباب، منها الشفاعة، منها دعاء المؤمنين له، منها استغفار المؤمنين له وهو في قبره، منها صلاة الجنازة وما إلى ذلك من الأمور التي تشفع أو تكون سببا في تخفيف العذاب عنه. هناك مسألة أيضا ذكرها العلماء في هذا الموضوع تتعلق بالحكمة في تغييب أو الحكمة عن تغييب هذا العذاب والنعيم عن الثقلين عن الإنس والجن. هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخلق لأن الجن والإنس لو اطلعوا على هذا العذاب وعلى طريقة هذا العذاب وكيفية هذا العذاب لربما زالت من ذلك حكمة التكليف والإيمان بالأمور الغيبية. وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لأن الناس ليس لهم قدرة بحكم ضعف الإنسان، قدرات البشر محدودة وهو ضعيف لا يقدر إذا رأى ذلك أن يدفن أخاه بعد ذلك لا يستطيع أن يدفنه. ولهذا لما كانت البهائم منتفية في حكمها من عذاب القبر كانت تسمعه، البهائم تسمع عذاب القبر لأنها ليست مكلفة، ليست مكلفة فهي تسمع عذاب القبر. ولهذا قد ورد في بعض الآثار ما يثبت ذلك، حتى شيخ الإسلام رحمه الله له كلام كبير في هذا الموضوع، بل قرر أن هذا العذاب الذي يكون في القبر قد ينكشف لبعض الناس. قال وقد ذكرت أشياء كثيرة هو وتلميذه ابن القيم عن أناس انكشف لهم بعض هذا العذاب، ولكن في الغالب أنه منتف عن الناس لا يعرفونه، لكن هناك بعض الناس قد تظهر لهم بعض الأشياء. ولهذا إذا قيل لكم أن بعض الناس مثلا فتح قبرا فرأى نارا خرجت من ذلك أو سمع صوتا من ينبعث من القبر، قد يدل هذا على هذه الحقيقة التي ذكرها شيخ الإسلام. أنا ما نقلت أشياء كثيرة عنه، لكن ذكر في مواطن كثيرة من كتابه أن بعض الناس كانوا يسمعون هذا العذاب ويسمعون ويرون هذه الأشياء ويشعرون بها ويحسون بها. وذكر شيء آخر مما يدل على أن البهائم تسمع العذاب، قال بأنه كان في ذلك الزمان بعض المسلمين يذهبون بالخيول، عندهم الخيول التي يربونها، لما تصاب بالمغل، المغل هو الألم الذي يكون في البطن نتيجة أكلها للتراب، تصاب بهذا المغل فكيف يداونها؟ يذهبون بها. هذا شيخ الإسلام ذكره يعني، وهو الذي استقرأ، لا نقول نصوص الشرع فقط وإنما استقرأ حتى أحوال الناس وطبائعهم. قال كانوا يذهبون بهذه الخيول إلى قبور اليهود والنصارى، لأن هذه البهائم تسمع العذاب وتشعر به، فهي إذا سمعت مثل هذه الأصوات المعذبة تنتج في أجسامها حرارة، هذه الحرارة تكون سبباً في إزالة هذا المرض الذي تصاب به. قال وكانوا يذهبون به يذهبون بهم أحياناً إلى المقابر التي يوجد فيها من كفرهم علماء الإسلام كالإسماعيلية وبعض الذين لهم خلل في عقيدتهم ينتمون إلى الإسلام والإسلام منهم براء، يذهبون إلى هذه المقابر حتى تشعر هذه الخيول بهذا العذاب وتسمعه فتشفى من مرضها ذلك. لكن الغالب كما قلنا أن الحكمة منتفية، فالله سبحانه وتعالى غيب عن البشر معرفتهم بهذا العذاب وبكيفيته إلا نادرا. يقول المؤلف رحمه الله بعد ذلك، بعد أن قال وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، قال وسؤال منكر ونكير في قبره عن دينه أو عن ربه ودينه ونبيه. إذن بعد ما تكلم المصنف عن عذاب القبر ونعيمه تكلم عن فتنة القبر ولم يذكر شيئا مرتبا، لأن المسألة هي المسألة في عذاب القبر، وإن كانت فتنة القبر قبل العذاب، يعني قلنا عذاب القبر هو نتيجة لفتنة القبر، ولهذا لو بدأ بالسؤال بالفتنة القبر ثم ذكر العذاب أو النعيم كان هذا أولى من حيث الترتيب الزمني. وسؤال منكر ونكر، هذه هي التي يسميها العلماء بفتنة القبر، أي سؤال الميت وهو في قبره، في قبره وفي غير قبره، لما نقول في قبره سواء كانت الحفرة أو كان في بطن الحوت أو في أعماق البحار، يسأل عن ربه ودينه ونبيه، أمور ثلاثة. قال وسؤال منكر ونكر، بعض الناس يقول منكر، هو لا، يقال منكر بفتح الكاف، منكر ونكر اسمان من أسماء ملائكة الله سبحانه وتعالى، مكلفان بسؤال الناس هذه الأسئلة وهي ثلاثة، السؤال عن الرب وعن النبي وعن الدين. وقد ورد هذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الملكين، وإن كان بعض الناس لا يثبت هذين الاسمين، يقول لأنه لم يثبت في حديث، والصحيح أنه ثبت في الحديث، نعم لم يأتي في الصحيحين لكن أتى في غيرهما، فقد روى الترمذي وابن حبان والحديث صححه الشيخ الألباني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قبر الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه أسماء وليست صفات كما يدعي البعض، يعني صفات لهذين الملكين، بل هما من أسماء الملائكة. وسئل الإمام أحمد رحمه الله، سئل الإمام أحمد عن هذين الاسمين هل هما ثابتان أم لا، فأثبت رحمه الله هذه التسمية لهذين الملكين. وقد أنكر بعض الطوائف هذه التسمية أو أنكروا هذين الاسمين، منهم المعتزلة، بل قالوا لا يجوز تسمية ملائكة الله عز وجل بذلك. قالوا وإذا أثبتنا الحديث الذي يذكرهما وهو المنكر والنكر، قالوا المنكر هو ما يبدو من تلججه عند السؤال، يعني وكأنه يذكر أن هذا صفة للملك، يعني ما يظهر من تلججه عند السؤال، والنكير هو تقريع الملكين للمقبور، قالوا فهذا يسمى النكير، وهذا كما قلنا فرار وتملص من النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث وهو صريح بأنهما اسمان للملائكة. وبعض العلماء قال أن من هذين الملكين أحدهما يسمى المنكر هكذا، لم يقل المنكر، وهذا غير صحيح، المنكر يعني باسم الفاعل، ونكير بمعنى أنه منكور، منكور يعني غير مرحب به في هيئته وشكله، وهذا يدل عليه الحديث لأنه قال أسودان أزرقان، وهذا مما يخيف الإنسان ويذيع في قلبه الخوف والفزع والذعر، ولهذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم طابق بين اسميهما ومسماهما المنكر والنكير، منكر في شكله وهيئته لأنه قال أسودان أزرقان، لكن هذان اسمان كما قلنا. الأدلة في إثبات فتنة القبر، لأن الأدلة التي سقناها قبل الأدلة في عذاب القبر ونعيمه، وأما الأدلة التي ذكرها العلماء في إثبات القبر فهي كثيرة. أعظم دليل يستدلون به هو قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، لأن فعل يثبت يدل على ماذا؟ يدل على أن هناك امتحان وأن هناك سؤال، والإنسان في السؤال والامتحان حتى يوفق في جوابه لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون ثابتا، أن يكون ثابتا، أن يكون رزينا، أن يكون مستعدا للإجابة بكل راحة واطمئنان. ولهذا قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. بعض العلماء قال القول الثابت هو لا إله إلا الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قالوا في الحياة الدنيا المقصود به هنا الإيمان والعمل الصالح، والآخرة أن يثبت في عذاب القبر، لأن عذاب القبر هو بداية مراحل الآخرة. وقد أخرج الشيخان مما يدل على أن هذه الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أنها في فتنة القبر، أنه ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نزلت في عذاب القبر، نزلت في عذاب. إذن هذه الآية يستدل بها على ماذا؟ على فتنة القبر وعلى عذاب القبر، لأن عذاب القبر هو نتيجة لفتنة القبر، وهذا رواه مسلم. زاد الإمام مسلم في صحيحه قال: فيسأل من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد. فذلك قوله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا. يثبت الله الذين آمنوا يعني إذا سئل من ربك قال: ربي الله. إذا سئل من دينه قال: ديني الإسلام. قال: إذا سئل من هو نبي قال: هو عبد الله ورسوله، محمد عبد الله ورسوله. أما السنة والأحاديث فهي كثيرة، منها حديث عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فيقول أو قال: استغفروا لأخيكم واسألوا، وفي رواية: واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. استغفروا لأخيكم. ولهذا يخطأ كثير من الناس أنهم عند دفن الميت يغادرون المكان جميعا دون أن يستغفروا لأخيهم، لأن الفراغ من الدفن يأتي بعده ماذا؟ يأتي بعده السؤال، ولهذا هو يحتاج هنا إلى ماذا؟ يحتاج إلى الدعاء وإلى شيء يثبته. قال: استغفروا لكم لأخيكم واسألوا له التثبيت. بعض العلماء قال في قوله فإنه الآن يسأل، قال: لا يمكن أن نقول أنه يحكم على ذلك المقبور بأنه سيسأل الآن، قالوا كأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإنه الآن يسأل، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف حال ذلك الشخص فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. هذا قول، ولكن الذي رأيته في الشروح، لأن هذا الحديث في سنن أبي داود وشرح سنن أبي داود، قالوا: فإنه الآن يسأل، قال: في هذه الحال، يعني بعد الفراغ من الدفن، فإنه الآن يسأل. إذن فهو يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الدعاء ويحتاج إلى الاستغفار. ومن ذلك من هذه الأحاديث المثبتة لفتنة القبر ما جاء في حديث البراء بن عازب، هو الحديث المشهور، وفيه: فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله. ويذكر ما جاء بعد ذلك من النعيم الذي يلقاه. قال: وأما الكافر فيقول في كل هذا: ها ها لا أدري. فينادي منادي من السماء أن كذب فافرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار والعياذ بالله. ومن الأدلة على ذلك، وهو صريح في هذا، في إثبات فتنة القبر وسؤال الملكين للمقبور، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين أنه قال: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. ففتنة القبر من أعظم الفتن، يعني تقارب أو تماثل فتنة المسيح الدجال، لأنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر على فتنة هي أشد على الناس من فتنة المسيح الدجال. قال فيؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، فيقال نم صالحا قد علمت إن كنت لموقنا به. وأما المنافق فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني كان إما سمع الناس يقولون شيء فقلته، وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان إيمانه غير مبني على اعتقاد وعلى صدق وعلى علم وعلى إخلاص لا ينفعه ذلك الإيمان، لأنه قال سمعت الناس يقولون لا إله فقلتها، إذن فهو لم ينتفع بهذه الكلمة. ولهذا لما تكلم العلماء عن كلمة لا إله ذكروا لها الشروط المعروفة وهي شروط سبعة، وسبق أن تكلمنا على هذا. والمصنف رحمه الله ذكر هذه المسائل الثلاث، قال عن ربه ودينه ونبيه، هذه المسائل التي يسأل عنها المقبور وأنها ثلاثة، هي التي بنى عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتابه المعروف الذي يدرسه الخاصة والعام المسمى بالثلاثة الأصول. بعض الناس يقول ثلاثة الأصول، وهي في الحقيقة الثلاثة الأصول هكذا بالتعريف في كل من الثلاثة والأصول، ذكر هذه المسألة. فهذا الكتاب الأصول الثلاثة أو الثلاثة الأصول كما يسمونه فيها بيان أن المسلم يسأل عن هذه الأشياء الثلاثة، إذن فلابد أن يعتني بها، أن يعرفها وأن يعلمها وأن يتعلمها وأن يعمل بما يحقق له هذا العلم، هذا الذي يسأل عنه الإنسان. لا تسأل يوم القيامة كما قال الله عز وجل ماذا كنتم تعلمون ماذا كنتم تعملون وبما أجبتم المرسلين، هذه سؤالان يسأل عنه جميع الأمم، وأما وأنت في القبر تسأل عن هذه الأمور الثلاثة. لكن من عجيب بعض الأشخاص وبعض الناس ولا سيما الشعراء منهم الذين قال الله عز وجل فيهم الشعراء يتبعهم الغاوون ألا ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. بعض الشعراء وهو أظنهم من السودان لما تكلم عن مسألة سؤال الملكين وفتنة القبر قال شعرا في هذا وبئس ما قال، ولعل هذا هو إلى الكفر أقرب إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقدسون الأوطان ويجعلون هي الدين وهي الصنم الذي يعبدونه أكثر من الله عز وجل. يقول في أبيات له يقول بنو وطني سأذكركم متى عشت في الدنيا، وفي قبري أقول له إذا ما جاء يسألني بنو وطني هم ديني وديني هم بنو وطني. ما ذكر لا أنه يسأل عن الله عز وجل، قال أنا إذا سألوني أقول لهم بنو وطني ديني وديني هم بنو وطني. فالدين هو الوطن، جعل الوطن هو الصنم وهو الإله المعبود وبئس ما قال. الإنسان لا يسأل إلا عن هذه الأشياء الثلاثة، ربك ودينك ونبيك صلى الله عليه وآله وسلم. هنا تأتي مسألة نذكرها قبل أن ننتهي، هل سؤال الملكين عام يقع لكل البشر أو هو مخصوص بهذه الأمة؟ هذه مسألة أيضا ذكرناها في مسألة عذاب القبر ونعيمه، قلنا العذاب يصيب الكافر والمؤمن والمنافق يعني كل البشر، لكن مسألة الفتنة التي تكون في القبر والسؤال، لأن السؤال يتضمن ثلاث أشياء وهو السؤال عن الرب وعن الدين وعن النبي الذي بعث فيكم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر العلماء هذه المسألة من باب أن هذا السؤال من الملكين هو خاص بهذه الأمة وليس عام لكل البشر. وعلى كل العلماء فيها ثلاث أقوال، القول الأول أنه خاص بهذه الأمة بمعنى هذه الأسئلة لا تكون لغير هذه الأمة، هذا القول نسب إلى الحكيم الترمذي، الحكيم الترمذي غير أبي عيسى الترمذي صاحب السنن، هذا عنده كتاب اسمه نوادر الأصول، يقول بهذا القول أن السؤال سؤال الملكين خاص بهذه الأمة، وهو الذي اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. القول الثاني أنه عام، السؤال عام يشمل هذه الأمة وغير هذه الأمة، هذا قول عبد الحق الإشبيلي وقول القرطبي وقول ابن القيم وأكثر أهل السنة يقولون بأن السؤال عام، وبعضهم يقول بالتوقف، قال نتوقف لا نقول أنه خاص ولا نقول بأنه عام، وهذا جنح إليه ابن عبد البر. والصحيح في هذا القول بأن السؤال عام يعم هذه الأمة يخص هذه الأمة وغيرها، يعني يعم الأمة، يشمل الأمة وغيرها. ولعل حجة من قال بأن السؤال خاص بهذه الأمة دون غيرها استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء إذا قالوا قولا بطبيعة الحال لابد أن يستندوا إلى أدلة. الذين قالوا أن السؤال خاص بهذه الأمة دون غيرها، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، وفي رواية تسأل في قبورها. مفهومه أي مفهوم هذا الحديث، مفهوم المخالفة طبعا، أن غيرها من الأمم لا يبتلى في قبره ولا يسأل، ما دام قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. مفهومه أن غير هذه الأمة لا تبتلى، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن إذا قال هذه الأمة تبتلى في قبورها وتسأل لا ينفي أن تسأل الأمم الأخرى، لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تسأل كما يسأل غيرها. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، فقالوا الخطاب منه صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه خاص بهذه الأمة. هذه حجج من قال بأن السؤال خاص بهذه الأمة. وحجة من قال بأنه عام، هؤلاء دليلهم أقوى، استدلوا بعموم قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، فلم يجعل هذا خاصا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو عام يشمل هذه الأمة وغيرها. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث البراء، إن العبد المؤمن إذا كان كذا، وإن العبد الكافر، فذكر أن الذي يتعرض للسؤال العبد المؤمن والعبد الكافر، والعبد الكافر قد يكون من هذه الأمة وقد يكون من غيرها، إذن فدل على العموم. والراجح أن سؤال الملكين عام للآية التي ذكرناها وللأثر. أما استدلال القائلين بأنه خاص بالحديثين فهو استدلال بمفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة عند علماء الأصول لا يقوى على تخصيص العموم، لأنه ليس بدليل قوي يمكن أن نخصص به العلوم العموم. فيبقى أن سؤال الملكين عام لهذه الأمة ولغيرها. ذكر العلماء مسألة أخرى تتعلق بفتنة القبر وسؤال الملكين للأشخاص، هل يمتحن الأطفال في قبورهم أم لا؟ ويدخل في هذا المجنون الذي لا عقل له، الذي ليس عنده تكليف، هل يمتحن أم لا؟ هنا قولان للعلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، فقوم قالوا أنهم يسألون، قالوا بأنهم يسألون كل كبير وكل مكلف. قالوا الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عليهم الجنائز، وثبت أنه كان يقول للصغير اللهم قه عذاب القبر، وهو دليل على أنه يسأل، وهذا القول هو الأرجح، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية، قال لأن القبر لا ينقطع فيه التكليف، لأن التكليف لا ينقطع إلا في الآخرة فيبقى مكلفا، ولهذا يسأل. هذه حجة التي استند إليها شيخ الإسلام ابن تيمية. وبعضهم قال أنهم لا يسألون، قالوا لأن الصغير ومثله المجنون لا يعقل ولا يمكن أن يعرف الرسول والمرسل، فلا تمييز له، فكيف يسأل وهو من حيث العقل مقبول، لكن النص هو الذي يقدم. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصغير اللهم قيه عذاب القبر، دل على أنه يتعرض للامتحان وللسؤال. فصحيح من أقوال العلماء أن الأطفال يمتحنون في قبورهم، يمتحنون في قبورهم. مسألة أخيرة أيضا تتعلق بهذا الباب، العلماء ذكروا أن من فضل الله عز وجل ورحمته بالعباد أن هناك مستثنين من العذاب من فتنة القبر، أي لا يسألون، وجاءت أحاديث في هذا، منها الشهداء جمع شهيد، والشهيد هو الذي يموت في المعركة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشهداء 5 أو 6، المبطون شهيد والغارق شهيد، ولكن هؤلاء لا يدخلون في هذا الحديث. المقصود بالشهداء هم الذين يموتون في معارك القتال يقاتلون الكفار، هؤلاء هم الشهداء. قال رجل يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، يعني باستثناء الشهيد. قال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، يعني ما دام هو في المعركة وتعرض لهذا الألم الشديد، فدلت إجابته صلى الله عليه وسلم على التقرير، يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا، لأنه قال الرجل: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، فالشهيد معفى من فتنة القبر. من الذين يفتنون، من الذين يجنبون فتنة القبر، الذين يموتون ليلة الجمعة أو يومها إذا كانوا من المسلمين ومن أهل الصلاح. طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلتها إلا وقاه الله فتنة القبر، إلا وقاه الله فتنة القبر. وقد ورد أحاديث في هذا الباب كثيرة، لعلنا قد نرجع إليها في درس من الدروس أو في خطب من الخطب، كدوام القراءة على سورة الملك التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها، فإنها من المنجيات من عذاب القبر ومن فتنة القبر. وكذلك الأنبياء ناجون من فتنة القبر على رأي، وبعض العلماء قال أنهم يسألون، لكن بطبيعة الحال يوفقون في الجواب. ومنهم من قال أن الذين يجنبون فتنة القبر هم الأطفال، ولكن هذا على رأي، لأنه ذكرنا أن الراجح من أقوال العلماء هو أنهم يمتحنون ويسألون. ثم ختم المصنف رحمه الله هذه المسألة بقوله: والقبر روضة من رياض الجنة. القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار، لا ثالث لهما، روضة من روضة الجنة، ولكن هو إلى حين وليس على الدوام. ولهذا يخطأ من الناس من يقول إنسان شجع إلى مثواه الآخر، المثوى الآخر هو الجنة والنار. وكذلك أوحينا إليك قرآن عربي لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. المثوى الآخر هو الجنة أو السعير. أما أن يقال القبر هو المثوى الآخر، لا، هو مثوى انتقالي يأوي إليه الإنسان ثم يخرج منه للحساب وللجزاء. ولكن هو إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وكثير من الناس من يستدل بهذا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وهذا اللفظ قد ورد عند الترمذي في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن ضعفه، قال: غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وضعفه أيضا الحافظ العراقي، وضعفه السخاوي في المقاصد الحسنة، ولكن معناه صحيح، لأن كل قبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة وهذا دليل على النعيم، وإما أن يكون حفرة من حفر النار وهذا دليل على ماذا؟ على العذاب. إذن قوله والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار هو تكوين للموضوع أو للمسألة التي ذكرها أولا، وهي قوله، قول المؤلف: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. إذن هذه بعض المسائل التي ذكرت شيئا منها. ومن الشراح من قد يسترسل في ذكر المسائل المتعلقة بالروح وبما يكون لها من أحوال وأهوال وهي في عالم البرزخ، لكن ليس هذا موضع بيانه، لأن المؤلف رحمه الله اقتصر في هذا الكتاب على المسائل المهمة التي يبين فيها معتقد أهل السنة والجماعة ويرد بها في نفس الوقت على من أنكر هذه المعتقدات كونها أنها من عالم الغيب الذي ينبغي أن يخضع لعالم المشاهدة، وهذا من المستحيل بمكان. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا من المتبعين للسنة نبينا صلى الله عليه وسلم المعتقدين لعقيدته التي جاء بها وعلمها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائه، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.